اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا وصلنا في تفسير سورة الحشر إلى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كنا انتهينا من الآيات السابقة في سورة الحشر، ورأينا كيف قص الله عز وجل علينا أمر بني النضير وأمر هؤلاء المنافقين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم وأخرج اليهود من ديارهم مع الخزي والخذلان، وكذلك ما أصاب المنافقين من وضوح أمرهم وجبن حالهم وخداعهم الذي يتعاملون به مع الناس، وكيف أن الله عز وجل أعز المسلمين وأفاء عليهم من فضله سبحانه وتعالى وأغناهم من فضله عز وجل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى مدح المهاجرين وكذلك الأنصار وكذلك الذين يجيئون من بعدهم يثنون على إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان ويستغفرون لهم ولأنفسهم. بعد هذا القصص الله عز وجل ينادي على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إذا كنتم رأيتم ما حدث قبل ذلك من بيان أمر الله سبحانه وتعالى مع الطائعين من المؤمنين وإعزازه سبحانه وتعالى لهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أخذ الكافرين والمنافقين في كل ذلك من المواعظ والعبر وبيان حال الخائنين والمخادعين أو ممن أظهر الإيمان وأبطن الكفر وحاد الله ورسوله سبحانه وتعالى، بدأ بعد ذلك أيضا يعظ هؤلاء المؤمنين ويرقق قلوبهم حتى يعني ينأوا بأنفسهم عن أن يكون فيهم شبه من هؤلاء أو من هؤلاء. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إذا كنتم رأيتم من المواعظ والعبر نتيجة المعصية ونتيجة الكفر، فاتقوا الله سبحانه وتعالى، اجعلوا بينكم وبين غضب الله عز وجل وقاية حتى لا يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هؤلاء أصابهم ما أصابهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، فعليكم أن تتقوا الله وتنظروا إلى ما تقدمونه ليوم حسابكم ويوم معادكم ويوم حشركم وما يكون بعد ذلك. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهؤلاء كانوا يقدمون لدنياهم وكانوا يعملون لدنياهم ونسوا ما يكون ينتظرهم في معادهم وفي حشرهم وفي آخرتهم، فلا تكونوا مثلهم، بل أنتم كونوا على الجادة الصواب، قدموا لغد، قدموا لإخراكم، لأن هذا هو ما ينفعكم، ينفعكم في أخراكم وينفعكم أيضا في دنياكم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يذكر هنا عن المنذر ابن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال فجاءوا قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فقراء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثيابهم رسة ومن أقل أنواع الثياب وأقلها ثمنا وأردائها فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى عليهم من الفقر والشدة قال فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا وقرأ الآية التي في الحشر ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهب كأنه قطعة من ذهب من شدة الإضاءة والفرح صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء انفرد بإخراجه مسلم رحمه الله. انظر هذا الأثر هذا الحديث يبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما أو حزن عندما رأى على أصحابه شدة وحض المسلمين على أن يقدموا لغدهم أن يتصدقوا فهذا هو الذي يقدمه الإنسان لغده هذا هو الذي يقدمه الإنسان لنفسه لأن في الحقيقة ما تقدمه للغد هذا هو الذي ينفعك وهذا هو الذي فعلا تكون قد عملته وقدمته لنفسك فحضهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من كذا وكذا وانظر هنا لما قام هذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه وجاء بصرة من تمر عجزت كفه عنها فلما جاء كأنه نبه وفطن الصحابة إلى ما ينبغي أن يفعل في هذا الموطن لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وتصدق رجل من كذا وكذا ممكن أنا وأنت أو الكثير يقول يا ترى اليوم ولا غدا ولا متى يا ترى زكاة واجبة ولا صدقة مستحبة ومتى نفعل وكيف نفعل فلعله يتأخر فلما تفطن رجل لذلك وقام وسارع وامتثل نداء النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فطن الآخرين إلى ما يفعلونه فذهبوا ففعلوا مثله فهو الذي دلهم هو الذي دلهم على الخير ونبههم أنه الآن أنه الآن يفعل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فهذه إن ليس معنى إن سنة حسنة في الإسلام أنه يبتدع ويأتي بشيء ليس في الشرع ولكن هو يفعل ما هو من الشرع ولكنه يسارع ويبادر إليه وينبه غيره على أن هذا هو المطلوب فهذه السنة إيه؟ هذه هي السنة الحسنة قد يفهم البعض أن سنة حسنة أنه يفعل شيء لم يأتي به الشرع لا ليس معناها ذلك ولكن شيء يكون في الشرع ولكن قد يكون البعض غافل عنه أو غير متفطن وغير منتبه لهذا الفعل الآن أو لهذا القول فلما تقوم وتفعل أنت كأنك تبادر وأنت تسابق وتسبق إلى هذا الفعل فيتفطن غيرك فيفعلون، فتكون أنت الذي دللتهم على ذلك، فتكون قد سننت في الإسلام سنة حسنة في الإسلام. سنة في الإسلام أي أنه من الشرع في الدين وليس من خارج الدين. فهذا يشير به ابن كثير إلى أنه مما يقدمه الإنسان لغده، لأنه يقدمه فعلا لنفسه، لأن هذا هو الذي يبقى وهذا الذي هو ينفع. فقوله تعالى يقول ابن كثير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر بتقواه، وهي تشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر، تشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يقول أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. سماه باليوم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سماه باليوم الذي يلي يومك تقريبا له. لما هنا تسمع أنني أفعل ذلك في غد، إذن قريب قريب. فهنا لما قال الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أشار وليدخل في شعورك أنه قريب جدا. أنت اليوم تعيش كأن غدا الذي يلي هو هذا الذي يعني يكون فيه جزاؤك ويكون فيه حسابك ويكون فيه مصيرك، فأشار بغد لقربه ولتحفيز المؤمن على ألا يغفل ولا يستبعد المعاد فيترك مما ينفعه في ذلك اليوم. قال قتادة رحمه الله: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد، وغد يوم القيامة. وقيل عبر عن الآخرة بالغد كأن الدنيا والآخرة نهاران يوم وغد، كأن الدنيا إن هي يومين نهاران، اليوم والغد. فإذا كان الغد ملاصق لليوم وتال له وتابع له، فكذلك الآخرة، فالإنسان عند ذلك لا يستبعد ولا يستأخر أن الآخرة أمامها كثير، بل هو غد. فلذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأن الصباح هو القيامة. فلأن إذا أمسيت، إذا كان غدا القيامة، فكيف تنتظر أنت أن تعمل في الصباح وهو القيامة؟ فلذلك لا تنتظر، لأنه ليس يومان، مش يومين، لا، ده هو يوم دنيا واليوم الآخر الآخرة. قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وأيضا تنكير الغد لتعظيمه وإيهام أمره، يعني هنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لم يقل للغد ولكن قال لغد سبحانه وتعالى. فهذا التنكير لتعظيم هذا اليوم، حتى لا يستقل به الإنسان ولا يتهاون به الإنسان، ومع أنه غد قريب ويوم ولكنه عظيم، ولكنه عظيم. فالإنسان إذا عظمه عمل له، وإذا استهان به لم يعمل له. يقول أيضا سبحانه وتعالى: واتقوا الله. في أول الآية: أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم بعد ذلك أيضا: واتقوا الله. فهذا تكرار للتأكيد، يقول واتقوا الله تأكيد ثان، تأكيد ثان، أو يحمل الأول على أداء الواجبات والثاني على ترك المعاصي. أقوال، قال يحمل الأول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بأداء الواجبات، ولتنظر نفس ما قدمت لغد من الواجبات، لأنه هذا يفعل من الواجبات من الطاعات فيقدمها لغد. واتقوا الله اتركوا المعاصي، يعني قدم لغدك أن تقدم لغد الأعمال الطاعات هذه التي تنفعك. واتقوا الله الأخرى أي واحذر المعاصي، افعل الطاعة واحذر المعاصي، لأن المعاصي تأكل الطاعة، المعاصي سيئات. فالإنسان يوم القيامة يأتي ميزان حسنات وسيئات، فأيهما غلب كان الجزاء، فاحذر أن تكثر من المعاصي أو تفعل المعاصي فتهلك عليك الحسنات. فالأولى قالوا لأداء الواجبات هذا ما تقدمه، والثانية قالوا احذر المعاصي لأنها تفسد ما قدمت من الطاعات. وقال البقعي في نظم الدرر: لما أمر بتقواه سبحانه خوفا من سطواته، أمر بتقواه لأجل مراقبته حياء من جلالته وهيبته. إن الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هل رأيتم ما حدث لمن سبقكم من اليهود من المنافقين هذه المعاصي؟ فهنا حذر وأمر بتقوى خوفا من أن يصيب الإنسان مثل ما أصاب السابقين. والثانية: واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. فيها اتقوا الله، احذروا واعملوا من أجل الله سبحانه وتعالى، اعملوا واتقوا خوفا من المعاصي وعقاب المعاصي. والثانية: اتقوا الله استحياء من الله سبحانه وتعالى وتعظيما لله جل وعلا. واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. انظر، يقول أي اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. مناسبة إن هنا بعد هذه الآية يأتي يقول إن الله خبير. الإنسان قد يعني هنا يحتاج إلى مذكرات. طيب، يعمل الواجبات، احذر من المعاصي، واعلم أن الله يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، فيكون على حذر. فهنا إن الله خبير ليستحضر الإنسان هذا الاسم وما يتضمنه من صفة ومن صفات، أنه عليم بالظواهر وليس بالظواهر فقط، ولكنه عليم بالبواطن. فاعلم أنك محاسب على الأعمال الظاهرة وعلى أعمال إيه؟ وعلى أعمال القلوب. وأن الله هو الذي علم حال اليهود وعلم بواطن هؤلاء المنافقين، لأنه خبير سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء. فالخبير الذي لا يخفى عليه عواقب الأمور، الذي لا يخفى عليه عواقب الأمور وبواديها، ولا يقع في تدبيره خلل، ولا يدخل في حكمه دخل. فالله عز وجل هو العليم، وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير. فالخبير لما نقول هذا يعلم، لو بالنسبة للمخلوق هذا يعلم فيعلم الظاهر، لما نقول هذا خبير فيعلم بواطن الأمور. فالله عز وجل سبحانه وتعالى عليم، يعلم السر وأخفى، ولتأكيد الأمر لعباده فهو خبير سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم بواطن الأمور وما تؤول إليه هذه الأمور وعاقبة هذه الأمور. فإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو شهيد سبحانه وتعالى. قال إن الله خبير بما تعملون. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. انظر في الله عز وجل زجر ووعظ، أمر بالتقوى، حذر من عاقبة الذنوب والمعاصي، وأمر بالتقوى تعظيما له وإجلالا له وتقديره سبحانه وتعالى، وبين أنه خبير لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى مما يعمل بنو آدم في السر أو في العلانية سبحانه وتعالى. ثم أيضا نبه عباده أن هؤلاء اليهود وهؤلاء المنافقين العصاة قد يكونون في غفلة وفي بعد ينسيهم هذا البعد وهذه الغفلة، أن هناك يوم يحتاجون فيه إلى أن يعاملهم الله سبحانه وتعالى برحمة وبفضل وبمن منه وكرم سبحانه وتعالى لما يكون في هذا اليوم من شدة. فلذلك الله عز وجل بين أن الجزاء من جنس العمل. فإذا كنت أيها العبد تنتظر ذلك من الله سبحانه وتعالى أن يتفضل عليك في يوم القيامة وأن يمن عليك برحمة وبفضل، فلابد أيضا أن تتعامل أنت مع الله بهذا الأمر. ولكن إذا تجاهلت وغفلت ونسيت أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهي الله عز وجل، فنسيت الله سبحانه وتعالى، فلا ينتظر هذا العبد إلا أن الله عز وجل يحرمه من فضله ومن كرمه ومنه، فلا يتفضل عليه ولا يتكرم عليه، ولكن يعامله بعدله سبحانه وتعالى فقط. فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، إشارة أيضا إلى أن هؤلاء اليهود وهؤلاء المنافقين نسوا الله، نسوا الله بنسيان امتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، فأنساهم أنفسهم، أنساهم أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة، أنساهم أنفسهم في الدنيا أن يعملوا أن يعملوا لمنفعتها، ومنفعتها يكون بالعمل الصالح وفي اتباع شرع الله سبحانه وتعالى. أنساهم أنفسهم، الإنسان في هذه الدنيا إذا ضل أضله الله سبحانه وتعالى، ضلوا فأضلهم الله. ناس هم الذين أعرضوا أولا، فالله عز وجل أمدهم في إعراضهم، أما الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان عندما يسمع كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، عندما يسمع الأمر، إذا هم بالاستجابة والامتثال وعزم على الطاعة أعانه الله سبحانه وتعالى. أما إذا أهمل وتغافل وتجاهل، فالله عز وجل يمليه في طغيانه وفي تجاهله، فضل فأضله الله سبحانه وتعالى. فحذرنا الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي الذين لم يراعوا أوامره ونواهيه وتركوها تركا ناسين لها، لم يراعوا أوامره ونواهيه فتركوها، تركهم هذا ترك كترك الناسية لها الذي لم يرد أن يتذكرها. أحيانا إنسان لا يحب أن يذكره أحد، لا يحب أن أحد يذكره بمعصية، بالنفرة من معصية ولا بمحبة طاعة وفعلها. انظر، قد يصل حال الإنسان إلى مثل ذلك أنه لا يحب من يذكره بطاعة، أمر شديد البعد وشديد السوء. فالإنسان عندما يتغافل قد يصل به الحال إلى ذلك، لا يحب من يذكره لا بصيام ولا بقيام ولا بصدقة ولا بأخلاق ولا بطاعة ولا باجتناب معصية. هنا نسوا الله، لم يراعوا أوامره ولا نواهيه وتركوها تركا ناسين لها، فأنساهم أنفسهم، عند ذلك يمليهم الله عز وجل فيما هم فيه ويضلهم الله سبحانه وتعالى، فلا يعملون لأخراهم. أي لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال: أولئك هم الفاسقون. انظر، الله عز وجل كما أنهم تغافلوا وتجاهلوا وابتعدوا، أملهم الله عز وجل في بعدهم فنسوا أن يعملوا لآخرتهم، أو أراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا، ما نسوا فيه أنفسهم. انظر، في الدنيا الله عز وجل يستدرجهم ويمليهم في طغيانهم من أجل أنهم ضلوا ومن أجل أنهم كرهوا العمل لله سبحانه وتعالى، هذا في الدنيا، فلا يقدموا لأنفسهم خيرا. ويوم القيامة الله عز وجل يريهم من الأهوال ما تعظم عليهم حتى ينسون فيه أنفسهم، ينسون أنفسهم من شدة الأهوال. انظر، في الدنيا عندما يصادف الإنسان أمر عظيم يندهش له ولم يكن يتوقعه، قد ينسى نفسه والعمل لنفسه ويفعل شيئا لا يفعله العاقل، ويقول: من شدة الهول لم أشعر بأنني فعلت كذا وكذا. كثير إنسان حين يأتي ويقول لك لقد مثلا وصل بي الحال أنني يعني طلقت ولعنت وسببت ولكن لم أعرف، هم ذكروني به بعد إفاقتي قالوا إنك طلقت وإنك فعلت وسببت ولعنت ولم أشعر. لماذا؟ وصل إلى حال حتى نسي نفسه فلم يشعر بما يفعله من شدة إيه؟ ما وصل إليه. انظر، فمثل حال هؤلاء قد يصل إلى أن ينسى نفسه من شدة الأهوال ومن شدة العذاب الذي ينزل به يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. وأيضا معنى آخر أو أنساهم أنفسهم، بمعنى أنساهم أن يذكر بعضهم بعضا من شدة ما هم فيه لا يذكر بعضهم بعضا. لكن انظر المؤمن، انظر المؤمنين يقولون يا ربنا قد كان معنا إخوان لنا يصلون ويصومون لم نرهم، لا ينسى بعضهم بعضا، ولكن الكفار من شدة ما هم فيه من عذاب دائم أو أهل المعصية فينسى بعضهم بعضا والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. فالإنسان يحذر ويكون على حذر إذا كان يريد من الله عز وجل الفضل والجود والكرم والمن فلا بد ألا ينسى حق الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. أما إن الإنسان يزعم أنه يحب الله، أنه قريب من الله، أن قلبه كذا وكذا وكذا وهو ينسى حق الله سبحانه وتعالى فهذه مزاعم باطلة. قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هؤلاء هذا الصنف، هؤلاء هم الفاسقون الذين خرجوا عن طريق المستقيم، خرجوا عن الحق. فسق كما قال خرجت الثمرة أو فسقت الثمرة من غلافها، يعني خرجت من الغلاف. فسق فلان يعني خرج عن الطريق المستقيم، انحرف. فهؤلاء انحرفوا عن الطريق المستقيم أي الخارجون عن طاعة الله، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم معادهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ذكر الإمام ابن كثير هنا يقول عن نعيم ابن نمحة قال كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم. إنسان يخرج ويدخل يذهب ويرجع ويعمل ويتكلم ويفعل ويؤمل وكل ذلك إنما هو أجل معلوم لن يزيد ولن يعني ما الإنسان قد يفكر في أعمال لعشر سنين، مئة سنة، خطة خمسية، عشرية، خمسينية أو ما إلى ذلك، وهذا لا يغير من الأجل شيء، إنما هو أجل معلوم، فليحافظ عليه الإنسان، لا يسعى أو لا ينسى نفسه في جريه وسعيه وراء أفكاره وخططه وينسى أنه له أجل معلوم، دقائق أنفاس معلومة لا يتجاوزها ولا يتعدها. يقول أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل. من استطاع أن يقضي الأجل في طاعة الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. سبحان الله، يعني الإنسان لابد أن يتدبر، قد يظن أن الأمر بيده وحتى تفكيره وفعله وقوله وعمله أنه بيده، لا اعلم أننا لن ننال ذلك إلا بالله عز وجل. فلذلك الإنسان دائما يكون متعلقا دائما ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى ذليلا لله عز وجل، لأنه لا يكون شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وقدره. يقول ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل، إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم. جعلوا آجالهم لغيرهم، يعملون من أجل الناس ويعملون لنظر الناس ولسمع الناس ولكي يكون لهم عند الناس، جعلوا آجالهم لغيرهم. فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة، صاروا إلى أمرهم، الشقي صار إلى شقائه والسعيد صار إلى سعادته، فالفائز قد فاز والشقين هو الذي جنى على نفسه. يقول: أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والأبار. هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه، فاستضيئوا منه ليوم ظلمة واستنصحوا كتابه وتبيانه. اعملوا بكتاب الله عز وجل وما جاء فيه. إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، لا خير في قول لا يكون في طاعة الله عز وجل، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، لا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. يقول قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. انظر الله عز وجل بعدما أنذر وحذر وأمر بالتقديم ليوم القيامة ولصالح النفس، ونهى أن يكون المؤمنون مثل هؤلاء الكفار واليهود والمنافقين والعصاة، ثم بعد ذلك جاء يذكرنا لعل الذي أوهم مثل هؤلاء وجعلهم يتمادون في المعاصي والبعد والنفرة من طاعة الله، لعلهم ظنوا أن حال الجميع عند الله سواء. وهذا هو الذي قد يؤدي بالإنسان إلى المعصية، إلى معصية الله عز وجل، إن هو يغفل ويظن كما قد يقع فيه البعض. أنت تسمع بعض الناس عندما يتواكل على بعض صفات الله عز وجل ولا يتذكر الصفات الأخرى، فيفعل المعصية ويذكر أن الله عز وجل غفور رحيم، وينسى أن الله عز وجل شديد العقاب، ينسى أن الله عز وجل يثيب وأن الله يعاقب، فينسى ذلك فيتمادى في معصيته. فأكد الله عز وجل ونبه ولفت الأنظار: لا يستوي عند الله سبحانه وتعالى الطائع مع العاصي، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ فقال: لا يستوي، اعلموا أنه لن يضيع حق طائع عند الله سبحانه وتعالى، لن يضيع حق طائع عند الله سبحانه وتعالى، اعلموا أنه لا يستوي عند الله عز وجل من أطاعه مع من عصاه. فقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، تأكيد أيضا وحض على الاستقامة وعلى العمل وعلى الإفاقة وعلى ترك الغفلة، وعلى أن يعلم المرء أن من أطاع له سعادة وله نعيم وله جنة، ومن عصى فله عند الله سبحانه وتعالى مما يستحقه من العذاب إذا شاء الله أن يعذبه بذلك. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يقول الإمام الرازي في تفسيره: واعلم أن التفاوت بين هذين الفريقين معلوم بالضرورة. التفاوت معلوم بالضرورة، الإنسان العاقل يعلم أن هناك فرق بين العاصي وبين الطائع، هناك فرق بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. فذكر هذا الفرق، فذكر هذا الفرق في مثل هذا الموضع يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق. يعني هذا معنى آخر، قد نقول ذكر هذا الفرق لتنبيه الغافلين وتذكير الناسين والمعنى الآخر ذكر هذا الفرق لبيان عظمه، حتى من يعلم أن هناك فرق بين العاصي وبين الطائع، أن هناك فرق بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، يقال له انتبه أن الفرق ليس كما قد تتصور، بل الفرق عظيم جدا، بينهم بون شاسع بين هؤلاء وهؤلاء، لأن هؤلاء أصحاب النار، وما أدراك ما النار وما في النار، وأن الطائعين أصحاب الجنة وما أدراك ما الجنة وما يكون في هذه الجنة من النعيم. فقال يكون للتنبيه على عظم ذلك الفرق، تنبيه على عظم ذلك الفرق. يقول وفيه مسألتان: المسألة الأولى، المعتزلة تحتج على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة لأن الآية دلت على أن أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستويان. انظر المعتزلة قالوا إذن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة، لماذا؟ لماذا صاحب الكبيرة؟ هذا في المشيئة، صاحب الكبيرة هذا في مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا لم يتب من كبيرته قبل موته فهذا في مشيئة الله، لأن ما دون الشرك الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو في مشيئة الله. فصاحب الكبيرة في مشيئة الله، إن عذبه الله عز وجل يخرج من النار يوما ما أصابه قبل ذلك ما أصابه يوما من الدهر. لكن هؤلاء المعتزلة قالوا صاحب الكبيرة لا يخرج من النار. لماذا لا يخرج من النار؟ من إحدى الأدلة قالوا لأنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فلو خرج من النار كان مع أصحاب الجنة فيستويان، وغفل هذا العذاب الذي أصابه قبل ذلك. هذا فرق للاستواء بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، المكان التي في الجنة هذه فرق بين من دخل الجنة ولم يعذب، بين من دخل الجنة ولم يرتكب كبيرة، وبين من كان مصيره إلى الجنة بعد هذا العذاب ودرجته المنخفضة في هذه الجنة. فهناك فروق لا يلزم منها أنه لا يدخل الجنة أبدا. فأهل السنة على أن صاحب الكبيرة يدخل الجنة أصابه قبل ما قبل ذلك ما أصابه من النار. قال والمسألة الثانية، احتج أصحابنا بهذه الآية، أصحابنا هم الشافعية، لأن الإمام الرازي الشافعي يقول احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمي، وأيضا هذا في حديث ثابت في البخاري، ولا يقتل مؤمن بكافر. فقال الله سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله يوم القيامة، كما قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلما كان الفاسقون يعملون عمل من يظن أنه يستوي مع المؤمنين الطائعين، نفى الله ذلك بقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقال وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. وقال سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، في آيات أخر دالت أن الله سبحانه يكرم الأبرار ويهين الفجار، ولهذا قالها هنا أصحاب الجنة هم الفائزون. انظر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، يكفي هذه العبارة لبيان الفرق بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، ولكن أكد الله سبحانه وتعالى هذا الفرق العظيم لأن أصحاب الجنة هم الفائزون. قد يظن الإنسان أن العذاب أعظم من نعيم أصحاب الجنة، يعني ممكن لو أنا ضربت لك مثالا قلت من نجح في الامتحان مثلا وأعطيه 10 جنيهات، ومن رسب سوف أضربه مثلا 10 عصيات مثلا. فقد يقول إنسان العقوبة أعظم من الأجر، لا العقوبة كده شديدة والأجر ضعيف، ممكن هذا. فالله عز وجل بين عظم الأجر، عظم الأجر. قال أصحاب الجنة هم الفائزون. الأجر الذي يأخذه أصحاب الجنة عظيم جدا. يعني أيها المؤمن اعمل للجنة، لا تظن أن الأجر ضعيف أو قليل. تقول الذي يعمل الطاعة أجر مثلا يستهين بأمر الجنة، يقول الجنة ويكون فعله خوفا من النار فقط. قد يفعل الإنسان خوفا من العقوبة فقط، لا، الإنسان يفعل خوفا من العقوبة ورجاء فيما عند الله وفرحا بنعيم الله عز وجل الذي عده له. فأعلمه الله عز وجل أن النعيم الذي ينتظر الطائع المؤمن أعظم وعظيم عظم شديد. فقال أصحاب الجنة هم الفائزون، هؤلاء الذين فازوا أي الناجون المسلمون من عذاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك، بعد أن بين الله عز وجل حال الكفار والمنافقين والتفرقة ما بين الطائع والعاصي والحض والأمر على تذكر ذلك، يبين ما الذي دعا هؤلاء إلى أن يكفروا، ما الذي دعا هؤلاء إلى أن يعصوا الله سبحانه وتعالى، ما الذي دعا إلى التكاسل والتباطؤ في طاعة الله عز وجل. وهذا القرآن وهذا الكتاب وكلام الله عز وجل بين أيديكم، وفيه ما هو يجعل القلوب تتصدع، لو كانت القلوب تشعر حق الشعور لتصدعت من هذا القرآن من عظمه وما فيه من جزاء سواء إحسان أو سواء عقاب. فقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هؤلاء لم يعرفوا قدر هذا القرآن، والعصاة لم يعرفوا قدر هذا القرآن. فيضرب الله عز وجل المثل الذي يبين به لمخلوق الإنسان ينظر إليه على أنه لا شعور فيه، هذا الجمال الذي أنت تنظر إليه على أنه لا شعور وتقول فلان هذا مثل الجماد، فلان هذا قلبه جامد، فلان كذا، فتصف الغفلة بالجماد. فيضرب الله عز وجل المثل يبين لك أن هذا الذي أنت تضرب به المثل في عدم شعوره، لو أنزل الله عز وجل عليه هذا القرآن لتصدع. فانظر وتأمل في نفسك، فأنت أجمد من هذا الجماد. فهذا إشارة إلى أن الإنسان فيه من الغفلة وعدم الشعور أكثر من هذا الجبل، لأن هذا الجبل لو أنزله الله عز وجل، لو أنزل الله عز وجل عليه القرآن لكان حاله أرق من حال هذا الإنسان. فهذا أيضا فيه ردع وزجر من الغفلة وإمالة وأخذ بقلوب المؤمنين إلى أن ينتبهوا. فقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، رأيته ذليلا خاضعا. طيب كيف هذه الخشية وهذه الذلة؟ يعلمها الله سبحانه وتعالى فيه، ويعلمها الله عز وجل لمن شاء من عباده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه، إني لأعلم جبلا كان يسلم علي قبل البعثة. فهذه الجمادات الله عز وجل يعلم ذلها ويعلم خشوعها سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول تعالى كما ذكر ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد. ويكفي تدبر أن هذا كلام تكلم الله عز وجل به. انظر الإنسان لو تدبر الأمر وأن هذا كلام تكلم الله عز وجل به. الإنسان لو عنده مثلا كلام مسجل لإنسان آخر يحبه ويجله، لا أحب أن يسمعه كثيرا تكرارا ومرارا حتى يصل إلى أن يحفظه عن ظهر قلب مع التلذذ به. يكرر الكلام ليس لمجرد السماع ولكن مع التلذذ به واستحضاره والشعور به. فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ فيقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي فإذا كان الجبل في غلظه وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع، أي وتشقق من خوف الله عز وجل. فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالمراد من هذا توبيخ الإنسان، المراد توبيخ هذا الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن لقساوة قلبه وقلة تدبره. فهو فيه توبيخ هؤلاء اليهود وهؤلاء المنافقين، وفيه لفت لأنظار المؤمنين أن يتمسكوا بكلام الله عز وجل ويزدادوا منه. هذا أيضا دعاء للمؤمنين أن يزدادوا من هذا القرآن وأن يتدبروا هذا القرآن حتى ينالوا فضلا فوق فضل من عند الله سبحانه وتعالى. وبين الله عز وجل لهم هذه الأمثال ليست هباء ولم تضرب للتسلية، ولكن قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، حتى يتفكر فيها الإنسان. فمطلوب منا أن الإنسان يضع المثل أمامه ويقرأ ما جاء فيه من تفسير وغير ذلك ويتدبر. التدبر ليس أن أعرف المعاني أو الأقوال التي قيلت فيه وأقوال المفسرين وأحفظها وأكررها، ولكن المحتاج هنا أن يتعامل القلب مع هذه الأمثال، أن يتعامل القلب: أنا عرفت المعنى والتفسير حتى إذا تدبرت بطريق صحيح، بخلاف إنسان لا يعرف تفسير الآيات ولا معانيها ولا فيما نزلت ولا ماذا يراد من ورائها، فيكون تدبره حتى لو تدبر ناقصا. يعني لو توهم إنسان أنه حيأتي إلى القرآن إلى كلام الله وبدون أن يعرف لا أسباب نزول ولا تفسير ولا معاني ولا غيره، ويفضل يتدبر، وقد يكون بيتدبر في معنى بعيد خالص لأنه حملها على معنى بعيد، فيكون يتدبر في واد والقرآن في واد في واد آخر. إنما التفسير ومعرفة المعاني وأسباب النزول والأقوال التي فيها تساعد الإنسان على التدبر. يبقى ليس معرفتي بما يحيط بالآية هو التدبر، ولكن التدبر هذا من القلب، التدبر من النفس، أن أعيش مع هذه الكلمات، ويعني أن الإنسان يشربها ويتعامل معها. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال العوفي كما يذكر ابن كثير عن ابن عباس في قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخرها، يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. وحذرا أيضا ألا يؤدي حق الله. الإنسان هنا يتدبر فيتأثر من عظمة كلام الله وإعجاز كلام الله وما جاء في كلام الله، وأيضا يتصدع خوفا وحذرا ألا يؤدي حق الله عز وجل المفترض عليه في تعظيم القرآن. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوا بالخشية الشديدة والتخشع، ثم قال: كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. أيضا وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر، وقد كان يوم الجمعة، يقف إلى جانب جزع من جذوع المسجد، فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب، فجاوز الجزع إلى نحو المنبر، فعند ذلك حن الجزع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكن لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده، فانظر الجزع والجمال حتى لا نضرب المثل لعدم الشعور بالجمادات، والإنسان قد يكون أبعد شعورا منها لو هي أمرت بذلك ونزل عليها القرآن. يقول قال الحسن البصري بعد إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجزع. إذا كان الجزع يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي جعلته هو يهتز ويئن وهو جماد، فكيف بحال الإنسان في اشتياقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هكذا هذه الآية الكريمة: إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم. وقد قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. قال قتادة: يعذر الله الجبل الأصم ولم يعذر شقي ابن آدم. يعذر الله الجبل الأصم ولم يعذر شقي ابن آدم: هل رأيتم أحدا تصدعت جوانحه من خشية الله؟ وتلك الأمثال. وهذه الأشياء نشبهها، هذه الأشياء الأشباه نشبهها للناس، وذلك تعرفه جل ثناؤه وإياهم أن الجبال أشد تعظيما لحقي منهم مع قساوتها وصلابتها. مغرب وأذن. طيب بعد الأذان نأخذ الدقيقتين دول أو الثلاثة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والشهد لله إله إلا الله وحده لا شريك له والشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه والتابعين. أما بعد، الله عز وجل ذكر عظم كلامه سبحانه وعظم هذا القرآن، فقد يخطر ببال الإنسان كل هذا عظم كلام الله عز وجل أن الجبل يتشقق ويتصدع منه، فأتى سبحانه وتعالى يقول كأنه يقول لما لا، وهو من عند الله سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. لما تتعجب أن يكون هذا هو قدر القرآن وعظم القرآن وهو من عند الله سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يعبد عز وجل؟ فكل هذا التذكير وبيان ما يكون فيه من حال المؤمنين وحال الكفار وما أعد في الجنة والنار، لأنه الله عز وجل الذي يستحق أن يعظم وأن يقدر قدره وأن يعبد سبحانه وتعالى. فقال هو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود معه بحق، لا إله معه حق يستحق ذلك. فكأنه يشير: انظروا إلى ما تعبدون من آلهة باطلة وأصنام، هذا هو الله سبحانه وتعالى وهذا هو كلامه سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو، أي الذي لا تصلح العبادة إلا له، والذي لا يستحق أن يقدر ويعظم إلا هو سبحانه وتعالى. أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره. إذا كان كل ما ذكره الله عز وجل علينا قبل ذلك، فليعلم المرء أنه لا رب معه ولا إله غيره، فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه، وكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو باطل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. انظر في هذا التقديم، قدم الله عز وجل علم الغيب على علم الشهادة، لأن الإنسان في الشهادة قد يكون له زاجر من نظر الناس ومن سمع الناس، أما في الغيب فيتجرأ أكثر ويبتعد أكثر ويفعل. فالإنسان قد يكون في الشهادة في الظاهر يعني يحاول أو يحافظ قدر ما يكون على شيء من الأخلاق المستقيمة، أما في الغيب فالإنسان يبتعد وينحرف. فذكره الله عز وجل وبدأ بأنه سبحانه وتعالى عالم الغيب. هؤلاء المنافقون لما فعلوا ما فعلوه لأنهم كانوا يفعلون في الشهادة وفي الظاهر، فيست يستقيمون قدر ما يستطيعون، أما في الغيب فهم يبطنون الكفر والسوء. فقدم الله عز وجل أنه عالم الغيب، وحتى لا يستهين المرء، فالإنسان المسلم حتى المسلم قد يفعل من الأفعال في الظاهر من الاستقامة أكثر مما يستقيم في الباطن وفي الغيب. فإذا خلى بمحارم الله قد ينتهكها وقد يعصي، فحذره الله عز وجل من ذلك وقرع سمعه بالغيب قبل الشهادة بما يظن أنه يغيبه عن الله عز وجل، فسبحانه وتعالى عالم الغيب، وكذلك عالم غيب ما لم تفعله حتى الآن. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فيحذر الإنسان من مغبة ما يحدث بعد ذلك أو يكن أن يكون بعد ذلك. فقال عالم الغيب. قال ابن عباس أي عالم السر والعلانية، عالم الآخرة والدنيا، فهو عالم الآخرة وعالم هذه الدنيا، عالم السر ما تغيبه وعالم العلانية. فقرع الأسماع بالغيب حتى يكون المرء على حذر مما يظن أنه يخفي عن الله عز وجل. قال وأنه عالم الغيب والشهادة أي يعلم جميع الكائنات. اكتفي بهذا القدر.